نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والحج والغزو مع الإمام
ما لا يحل لأحد.
قال: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلى بعدها ست ركعات
يفصل بعدها ست ركعات ويصلي أو يصلى ست ركعات
ويصلى بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركع بين كل ركعتين هكذا. قال أحمد بن حنبل.
طيب.
والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام.
لا يزال الكلام مستمرا على الأصل المتعلق بالحكام، وقد ذكرنا في المجلس الماضي ما عليه أهل السنة في هذا الأصل. فأهل السنة يقفون الموقف الشرعي من حكام المسلمين، يدينون بالسمع والطاعة لهم في المعروف، وأما في المعصية فكما سبق معنا من كلام المصنف فلا طاعة في شيء من ذلك، وهذا في نفس المعصية. وأما إجمالا فلا تنزع اليد من الطاعة ولا تنقض البيعة. وتكلمنا أيضا على طريقة تولي الإمامة، وذكرنا الطريقة الشرعية التي تكون من خلال إجماع أهل الحل والعقد أو الاستخلاف، وذكرنا أيضا الطريقة الأخرى التي هي طريقة التولي. والذي هو موجود معنا الآن متمم لما سبق، يقول رحمه الله: ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. هذا متمم لما سبق من جهة الموقف من الحكام أيا كانت الطريقة التي يتولون بها الحكم. وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله هو في الأصل كلام السلف، هذه العبارة وردت بنحو منها عن غير واحد من أئمة السلف: لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما. وقال بعضهم: ولا يرى أن في عنقه بيعة. أيا كان الإمام ضرا أو فاجرا، سواء كان صالحا أو فاسقا، مستقيما أو منحرفا، أيا كان، طالما أنه لم يخرج عن ملة الإسلام كما سبق ذكره. فهذا متمم لما سبق. لماذا؟ لأن الواقع منذ أزمان متطاولة في الإسلام أن الحكام يتولون حكمهم بطريق غير شرعي في كثير من الأحوال. منهم من يتولى بطريق الغلبة، منهم من يتولى بغير ذلك، وهذا واقع موجود منذ أزمان بعيدة. ومعلوم إذا تكلمنا مثلا على الواقع الذي كان فيه المصنف رحمه الله، فقد كانت دولة بني العباس، ودولة بني العباس إنما قامت بالسيف. قام بني العباس على بني أمية، خرجوا عليهم وحدث ما حدث حتى استقر لهم الأمر. فكان موقف أئمة السلف واضحا، يثبتون إمامتهم ويعتقدون إمارتهم ويلزمون بيعتهم ولا يخرجون عليهم بأية صورة من الصور. هذا هو ما كان عليه الأئمة من قبل. واستمر الأمر في بني العباس على هذا بطريق التوارث كما هو معلوم، لافتهم كان من خلال هذه الطريقة، خلال طريقة الخروج. وهذا الواقع هو الذي قال فيه السلف قديما هذه العبارة: لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما. هذا قالوه في ذلك الواقع، في واقع بني العباس وما قاربه، ومعلوم لدى الكافة كيف تولوا حكمه. فهذا متمم لما سبق من جهة الكلام على الطريقة التي يتولى بها الحاكم، وإن كانت طريقة غير شرعية، وإن كان فيها خروج على حاكم سابق، إلا أن هذا لا ينفي إمارته، ولا يعني أبدا أنه ليس حاكما شرعيا بمعنى أنه تثبت له الأحكام، بل هو حاكم تثبت له الأحكام. جميع ما سبق ذكره وما سيأتي أيضا إن شاء الله تعالى يثبت في حق هذا الإمام. برا كان أو فاجرا، حتى وإن كان في تغلبه، لأن المتغلب قد يكون صالحا، يمكن أن نفترض هذا، لكن في الأغلب الأعم المتغلب يكون عنده من الفسق أو المعصية أو الفجور ما الله به عليه. فهذا لا يعني أبدا أن تنزع اليد من إمارته، بل موقف السلف واضح كما ذكرنا في المجلس الماضي. عندنا النص في ذلك في الأمر بطاعة العبد، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، على حسب ما مر بيانه، هو هذا إجماع السلف وأهل السنة والجماعة، نقله غير واحد من الأئمة. فلا يحل لأحد أن يبيت ولا يعتقد أن في عنقه بيعة لإمام، أيا كان هذا الإمام، أيا كان هذا الإمام من جهة حاله يعني، سواء كان فاسقا أو صالحا، تولى بطريقة شرعية أو بطريقة غير شرعية، أيا كان، طالما أن هناك حاكما متغلبا متأمرا على البلاد والغلبة تستتب له الأمور وتدين له البلاد وتستقر له الأحوال، طالما أن الأمر كذلك فلا بد أن يعتقد جميع المسلمين إمارة هذا الحاكم. وهذا فيه رد مباشر على الذين لا يعتقدون بإمارة المتغلبين، هذه النظرية الفاسدة التي خرجت وليست بجديدة، هي في الحقيقة قديمة، وهذا من قول الخوارج من قديم، وهي نظرية شغور الزمان عن الإمام. شغور الزمان يعني خلو الزمان، أن الزمان خلى عن الإمام، لا إمام، لا وجود له. فهذه نظرية فاسدة ولها دعائم متعددة، ليس هذا هو الموضع الذي نتكلم في هذه المسألة، لكن هذا الذي نذكره رد مباشر عليه. هؤلاء الذين يقولون الزمان شاغل عن الإمام، حقيقة أمرهم ماذا؟ أنهم يبيتون وإيش؟ ليس في أعناقهم بيع. فهذا مخالفة ظاهرة لكلام السلف وما أجمع عليه السلف. من إمامكم إذن؟ إذا كان الزمان شاغل عن الإمام فمن إمامكم إذن؟ يقولون الأمثل والأعلم والأفقر، ويأتون بهذه البيعات المشبوهة التي تعقد برؤوسهم وكبرائهم، وهذا دور يقول الكلام فيه. لكن يعلم الآن أنه يكفينا والحمد لله أن يكون صنيعهم هذا مخالفة واضحة لهذا الذي أجمع عليه السلف. لا يحل لأحد أن يبيت وليس في عنقه بيعة. وهذا العموم في الحقيقة نستفيد منه في المسائل المعاصرة، وهذا يندرج تحت أصل، وهو أن شريعة الله تعالى كافية لكل زمان ومكان، ونصوص الكتاب والسنة قد استوعبت حوادث الخلق. هذا أصل مهم جدا، ردا على أصحاب الرأي والمقاييس الذين يطعنون في نصوص الشريعة. الشريعة منتظمة لجميع حوادث الخلق، والنصوص الشرعية في الكتاب والسنة بعمومها وخصوصها بإطلاقها وتقييدها أيا كان نوع هذه النصوص، هذه النصوص جميعا تنتظم جميع أحوال الخلق، ما تقع حادثة إلا ولا بد أن تجد فيها حكما، سواء كان بطريق النص أو بطريق القياس على النص أو بطريق عموم النص أو إطلاقه إلى غير ذلك. فالذي جاء في الكتاب والسنة هو يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا عموم يدخل في جميع الأمراء، وعلى حسب ما مر بيانه هو يشمل ما هو أوسع من ذلك، لكن بالنسبة للأمراء يشمل جميع الأمراء أيا كان حاله. وهذا هو ما جاء في السنة كما ذكرناه في الحديث، وهذا الكلام الذي أجمع عليه السلف. لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما، إذا أي إمام موجود متغلب مستحوذ يدخل في هذا الكلام. فعندنا إذن عموم في نصوص الكتاب والسنة وفي إجماع السلف وكلامه نستفيد به في المسائل المعاصرة. إيش هي المسائل المعاصرة؟ ما تراه أمامك الآن يأتيك. الأصل في الحاكم أن يكون مؤقتا أو لا؟ ما يكون مؤقت، هذه بدعة بارك الله فيك، بدعة تأقيد فترة الحاكم، هذه بدعة ديمقراطية، ما جاءتنا إلا من هؤلاء الكفار. وأما الذي عليه أهل الإسلام منذ أن قامت الخلافة في الإسلام أن الحاكم يبقى في حكمه مدة حياته، هذا هو ما نعرفه، هذا هو ما يعرفه المسلمون. أما هؤلاء فيأتون كل الفترة الفلانية والفترة الفلانية، إيش هذا الكلام؟ فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. لكن هل يعني هذا أن هؤلاء الذين يتأمرون لأوقات محددة لا يدخلون في هذا الكلام؟ الجواب لا. هنا نأتي بالعموم، لأنه ربما ينازع، كنت لا أعلم معينا أحكي عنه هذا القول، لكن ربما، والبدع كثيرة نسأل الله السلامة، ربما يأتي من يقول طالما أن الحاكم مؤقت فلا يدخل في كلامنا. يعني إيش هذا؟ يعني إذن ما في إمام ولا بيعة لأحد ولا إمارة لأحد. فنقول هذا كلام باطل، نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب نصوص عامة، وإجماع السلف وكلامهم وارد في قضية عامة يدخل فيها كل إمام، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. هذا الذي تولى بشكل مؤقت هل هو متغلب أم لا؟ هذا سر المسألة، لأن الإمامة دائرة مع الإيش؟ مع الغلبة. من تغلب فهو إمام، هذه قاعدة، من تغلب، من تغلب مسلما يعني، فهو إمام. فهذا المسلم المتغلب تولى سنة، تولى عشرة، تولى أقل أكثر، طالما أن الغلبة متحققة فهو إمام، هذا سر المسألة. أما يأتيك شخص يقول لك حاكم انتقالي وحاكم يعني ما أدري فترة معينة أشهر وينصرف، إيش الكلام هذا؟ هذا كلام ما يصح، وربما يقول به بعض الإخوة غلط لعدم تأصيل عندهم في هذه المسألة، وهذا غلط، هذا ليس بصحيح، ولا نعلم أحدا من العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، لا نعلم أحدا من العلماء المعاصرين يقول بمثل هذا الكلام، بل يعتبرون دائما بالحكام المؤقتين ويعطونهم أحكام الإمامة، ولا يوجد شيء آخر بخلاف هذا أبدا. فحاصل بارك الله فيكم في هذه المسألة أننا بصدد عموم لا بد أن يسري على جميع الأفراد، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. متى تصورنا التغلب في شخص من الحكام فالأحكام تنطبق أيا كانت الفترة التي يتولى فيها. ثم يقول الإمام رحمه الله والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. هذا الانتقال معهود في كلام السلف والعلماء المصنفين في عقيدة السلف. إيش الانتقال هذا؟ أنهم ينتقلون من بيان الموقف العام من الحكام إلى ذكر بعض الأمور التفصيلية التي تندرج تحت هذا الموقف العام. الموقف العام من الحكام إيش هو؟ السمع والطاعة في المعروف، هذا عموم يدخل فيه أننا نصلي خلفهم، نحج معهم، ندفع الصدقة إليهم إلى آخره، هذا عموم يدخل في السمع والطاعة، لأنه خلاف ذلك لا يسمى سمعا ولا طاعة. الذي لا يجاهد مع الأمراء مثلا لا يصدق عليه أنه مطيع له، والذي لا يدفع الصدقات إليهم إذا طلبوها لا يصدق عليه أنه مطيع له. إذن فهذه الأمور التفصيلية تدخل في الموقف العام، ولكن هذه عادة العلماء الذين يصنفون في عقيدة السلف، دائما ينتقلون من بيان الموقف العام إلى التنبيه على بعض الأمور التفصيلية التي تدخل في هذا، لتأكيدها وبيان أهميتها، وما هو أعظم من ذلك تأكيدا للأصل العظيم الذي تدخل فيه هذه المسألة كما أوضحناه في المجلس الماضي، وهو أصل إيش؟ لزوم الجماعة، لزوم الجماعة. فمن لزوم الجماعة لزوم جماعة الأمراء وجماعة المسلمين، ف فالجماعة المسلمة المجتمع المسلم إذا كان ينضوي تحت إمرة حاكم معين، هذا الحاكم يتغلب على هذا المجتمع ويتأمر عليه، فهذه جماعته أي هذا المجتمع. هذا المجتمع الذي يعيش مع الحاكم والذي نعيش نحن أيضا فيه لابد أن تكون فيه أمور جامعة، لابد أن تكون فيه أمور إيش؟ جامعة. الصلاة، الحج، الغزو، الجهاد، هذه أمور جامعة، الصيام والإفطار، العيد. فلابد من التمسك في هذه الأمور بما عليه الجماعة، جماعة المسلمين بحسب ما يوجد في المجتمع المسلم الذي تعيش فيه في أي بلد من البلاد. فالعلماء دائما ينبهون على هذا لأنه داخل في هذه القضية العظيمة، داخل في قضية لزوم الجماعة، وداخل في قضية السمع والطاعة. فدائما ينبه العلماء على هذه الأشياء. مسائل تفصيلية منها الحج، يذكر العلماء هذا وينصون عليه في كتب المعتقد وفي الآثار. الحج مع الإمام ماضي، يعني إذا كان الإمام يحج مثلا وأنت بطبيعة الحال أردت أن تحج في هذا العام فإنك تحج مع الإمام وليس هناك ما يمنعك من هذا. يعني ليس المقصود أنك لا تحج إلا مع الإمام، لا، ليس هذا المقصود، لكن المقصود أنك إذا حججت وكان الإمام بدوره حاجا فإنك تحج معه وليس هناك ما يمنع من هذا. هذه مسألة من المسألة. مسألة ثانية الغزو، الجهاد، وهذا أوكد، هذا أوكد من الحج بكثير. لماذا؟ لأنه لا جهاد إلا بإمام، لا جهاد إلا بإمام حقيقة أو حكما. يعني إيش حقيقة أو حكما؟ يعني إما أن يكون الإمام موجودا بنفسه حقيقة يقود الجيش، وإما أن يكون من خلاله نائب يرحمك الله، فهو في حكم الإمام لأن نائب الإمام إمام. صحيح، نائب الإمام إيش؟ إمام، يعني مش إمام ينازع في الحمار، لا، يعني إمام في الإيه؟ في هذا الموضع المعين الذي استنيب فيه. فنائب الإمام في الغزو إذا كان قائدا، إذا كان كذا أو كذا، هو نائب الإمام، فوجوده في هذا المكان كوجود الإمام، هذا هو ما نريده بقولنا حكما. فلا جهاد إلا بإمام، ما يمكن أبدا، وهذا مجمع عليه في أحكام الجهاد، لا جهاد إلا بإمارة وراية لابد من قيادة، وهذا هو ما فطر الله الناس عليه. الجهاد بالذات، يعني حتى إذا تكلمنا على الأمور الحياتية العادية لابد للناس من إمام كما ذكرنا، هذه فطرة الله فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لابد للناس من إيش؟ من إمام. هذا عموما. الجهاد بالذات يتأكد فيه هذا، لأن الحرب والقتال لابد فيه من اتباع للقواعد المتعارف عليها في هذا الباب، متى تتحرك ومتى تقف ومتى تتقدم ومتى تنسحب ومتى تصنع كذا أو تصنع كذا، هذا لا يمكن أن يقوم به الناس من تلقاء أنفسهم، لابد أن يكون لهم قواعد في هذا الميدان. فالأمر في الجهاد متأكد، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرب إيش؟ خدعة أو خدعة وجهان، فكيف تتأتى الخدعة أو الخدعة من غير إمام وقائد؟ فالأمر بارك الله فيكم في الجهاد متأكد جدا، لأنه لا يقام بالجهاد أصلا إلا بإمام. طيب، لو أننا قلنا الإمام الموجود الآن إمام فاسق، ولو أنه أراد أن يجاهد فنحن لا نجاهد معه، إيش يحصل الآن؟ يتعطل الجهاد، ما في جهاد. فهذه الأحكام العامة التي لا بد من أدائها والتي وردت عامة في نصوص الكتاب والسنة، أمر الله تعالى بالجهاد وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فهذه أحكام لا بد من أدائها مطلقا بحسب أوقاتها وظروفها. طبعا ليس المقصود أن نتكلم في أحكام الجهاد، لكن بحسب أوقاتها وظروفها. ولا بد من إمام في هذه المواطن. فلو اعتبرنا بفسق الإمام وقلنا لا جهاد مع فاسق فلازم هذا إيش؟ أن يتعطل الجهاد، وفي هذا من المفاسد ما فيه. فلهذا ينص العلماء على أنه لا بد من الجهاد مع المال ولا بد من الغزو معه. أيضا يذكر الإمام رحمه الله الصلاة، وتحديدا يذكر صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة صلاة جامعة. يعني إيش صلاة جامعة؟ يعني يجتمع فيها الناس، والاجتماع فيها أظهر من الاجتماع في غيرها. ليس الاجتماع في الجمعة كالاجتماع في الصلوات المكتوبات، كذلك الاجتماع في العيد الأمر فيه يكون أوكد وأوكد من ناحية كثرة الاجتماع يعني. فهذه صلوات جامعة لا بد أن تصلى خلف الأئمة أو نوابهم إذا كانوا، لأن هذا هو الأصل. الأصل ولا سيما في الصلوات الجامعة، إذا تكلمنا على الجمعة أو العيد أو الكسوف أو الخسوف أو الاستسقاء، الأصل في هذه الصلوات الجامعة أن الذي يتقدم فيها هو من؟ هو أو نائبه على الأقل. وهذا هو معنى قول الإمام أحمد كما درسنا في أصول السنة: وصلاة الجمعة خلفه وخلف إيه؟ وخلف من ولاه. من ولاه اللي هو مين؟ الإمام. فالإمام قد يصلي بنفسه، قد يؤم بنفسه ويتقدم، وقد يولي غيره. فالصلاة جائزة خلفه وخلف من يوليه، فهذا هو الأصل. لكن طبعا الآن الأمر مختلف، وبالتالي صلاة الجمعة تؤدى خلف غير الأمراء وخلف غير نوابهم أيضا. وقد أفتى بعض العلماء أن الأئمة الرسميين في الوزارات ونحوها يعتبرون نوابا للأئمة لأنه معين من قبل الدولة. واضح؟ ليس موجودا في جميع الأحيان، لابد تكون في أحيان كثيرة يكون الأمر فيها على إيش؟ على خلافها. على كل الأحوال صلاة الجمعة الصلوات الجامعة خلف الأئمة وخلف نوابهم هذا أمر لا بد منه. لماذا؟ كما ذكرنا في الجهاد تماما، لأن الصلاة لا بد فيها من إمام. الصلاة الجامعة لا بد فيها من إيش؟ من إمام يأتم الناس به. فلما كان هذا الإمام الأصل فيه أن يكون الأمير أو نائبه، فلو اعتبرنا بفسق الأمير أو نائبه وقلنا لا صلاة خلفه، إذن إيش يحدث؟ تعطل الصلاة، ما يكون في صلاة جامعة. لهذا ينبه العلماء على هذا. بل عندنا في هذه المسألة نص خاص، حتى في الصلوات العادية المكتوبة عندنا نص خاص، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا كانت فيكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ فقال رضي الله عنه: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها فصل معهم فإنها لك نافلة. انتبه الآن للكلام، صل الصلاة لوقتها، لأنه لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها. وليس معنى أنك صليت الصلاة يعني وسقط الفرض بالنسبة لك أنك لا تصلي مع الأمراء، بل إذا أدركتها خلفهم فصلي وإن كنت قد صليت الفريضة فإنها لك نافلة، حرصا على الإيش؟ على الجماعة. فعندنا نص خاص إذن في مسألة الصلاة، أن الصلاة تؤدى خلف الأمراء وخلف نوابه من كان. وطبعا لا شك أن نص الحديث في إمام عدل ولا غير عدل يؤخر الصلاة عن وقتها يميت الصلاة عن وقتها، هذا إمام عدل ولا غير عدل؟ ومع ذلك يقول: فإذا أدركتها معهم فصلي فإنها لك تفعل. هذا بارك الله فيكم يتأكد في الصلوات الجامعة، وهذا هو ما ينص عليه الأئمة. يعني عندما تنظر في نصوص العلماء من السلف ومن جاء بعدهم تجدهم يعتنون دائما بالتنصيص على الصلوات الجامعة، لكن لا شك أن الحكم يسري إلى غيرها حتى في الصلوات المكتوبات. لو افترضنا أن الإمام هو الذي يصلي للناس أو أن نائبه هو الذي يصلي فالحكم واحد ولا شك. المؤلف هنا لما تعرض لصلاة الجمعة استطرد إلى مسألة تتعلق بصلاة الجمعة، قال ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اعتمدها بعض الحنابلة أو عامة الحنابلة بحسب ما ذكره الجرجاوي في الإنصاف، هذا هو ما عليه عامة الحنابلة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء وهي مسألة السنة البعدية للجمعة، كم ركعة تصلى بعد الجمعة؟ اختلف العلماء في ذلك. وعندنا حديثان صحيحان كلاهما في الصحيح، أحدهما من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر من فعله. فأما الحديث القولي فهو قوله إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، وأما الحديث الفعلي فهو أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة انصرف إلى بيته فصلى 2. فاختلفت أنظار العلماء في العمل بهذين الحديثين، فمنهم من قال السنة 4، السنة البعدية يعني 4، ومنهم من قال بل هما 2، ومنهم من قال بل هما 6، بل السنة 6، يعني عمل بالحديثين معا 4 و2 و6، وهذا هو ما نص عليه الإمام. ومنهم من قال، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، إن صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في البيت صلى 2. ومنهم من قال وهو الأظهر لدي والله تعالى أعلم أنه مخير، إن شاء صلى 4 وإن شاء صلى 2 سواء في المسجد أو في البيت، فله في المسجد أن يصلي 4 أو 2 وله في البيت أن يصلي 4 أو 2. وقول شيخ الإسلام لا شك أن فيه وجاهة، لكن إذا نظرت إلى ظاهر الحديث الأول إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، فهذا عموم يدخل فيه المسجد والبيت. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن المصلي بعد الجمعة يخير بين الأمرين، إن شاء صلى 4 وإن شاء صلى 2. طيب نقف هنا إن شاء الله لأن مسألة الخلافة يكون فيها دلالة إن شاء الله.